الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد أخذنا في الدرس الذي مضى في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي بعدما ذكر علاج العلاج بالدعاء وذكر آداب الدعاء وغيرها من المسائل التي قد ذكرت، ذكر رحمه الله أمرين بهما تتم سعادة الرجل فلاحه ويكمل معرفته لدين الله جل وعلا. فذكرنا الأمر الأول وهو أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير تكون له بصيرة في ذلك، ما يشاهده في العالم وفي العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. قد ذكرنا ذلك بما فيه الكفاية إن شاء الله. ثم ذكر رحمه الله الأمر الثاني فقال، قال فصل: الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، يغالط نفسه في أسباب الخير والشر كما سيذكره الآن ويشرحه. قال: وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة. أنا هذا الأمر مقرر عند أهل الحق وعند من يعرف شريعة الله جل وعلا أن المعصية والغفلة عن تلك الأسباب أو الغفلة من الأسباب المضرة له بسبب دخوله في الشر ودخوله في الفواحش ودخوله في الذنوب، فإنه يعرف أنها تضره في الدنيا والآخرة، لكن النفس تغالطه فمرة بالاتكال على عفو الله ومغفرته، أن يقول الله غفور رحيم، يفعل المعصية ويقول أنا واثق أن الله عز وجل سيغفر لي وأنا رجائي في الله عز وجل كبير، ثم ينهمك في هذه المعاصي ويتكل على عفو الله ومغفرته سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مزلق من المزالق التي تجعل العبد يستمر في المعصية. قال: وكما قال الله عز وجل سبحانه، قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، أي نسوا ما قيل لهم في كتاب الله فاتكلوا على عفو الله ورحمته فخالفوا الله عز وجل وخالفوا دينه وقالوا سيغفر لنا. فقال المؤلف رحمه الله: ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة وبالاستغفار باللسان تارة. أنا التسويف بالتوبة سأفعل كذا، إذا جاء وقت كذا سأتوب، وإذا جاء رمضان سأتوب، وإذا فيمني نفسه ويسوف بالتوبة ولا يعلن توبته في الحال، وهذا أيضا من المزالق. قاله بالاستغفار باللسان تارة، وهو استغفار الكذابين كما قال بعض السلف، أنا يفعل المعصية ويستغفر ويفعل ويستغفر، معنى في نفس في الوقت، وكأن هذا الاستغفار لا يقلعه عن هذه المعصية وهذا لا ينفعه، لأن الله عز وجل قال: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالاستغفار والتوبة لابد فيها من الندم والإقلاع عن ذلك الذنب. أما إنسان مصر على هذا الذنب وهو واقع لعله فيه ويستغفر فهذا قد لا ينفعه. قالوا بفعل المندوبة، لأن هذا الاستغفار معناه يكون باللسان فقط. قالوا بالاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة. أنا يقول إذا فعل مثلا شيء أو بإصرار وليس بندم على فعل هذه المعصية فيقول سأصلي ركعتين وسأصلي الضحى أو سأقوم الليل. قالوا بفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة، أن يقول أنا فعل والله عز وجل سيغفر لي ذلك ما دام أني أواصل الطريق إلى الله. قالوا بالاحتجاج بالقدر تارة، وهذا أيضا يحصل من كثير من الجهلة، يقول هذا مكتوب علي، هذا خارج إرادتي، هكذا يقول بعضهم، يفعل المعصية ويقول هذا خارج إرادتي، وكأن الله عز وجل جبره على هذا، وهذا هو قول الجبرية الاحتجاج بالقدر وهو باطل. قالوا بالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة، أن يحتج بأصحابه من كان مثله، هؤلاء مثلا يقول فلان وفلان من أصحابي، لماذا أنا تزمت، لماذا أنا أشدد على نفسي، وأولئك كذا أولئك كذا، فينظر إلى أصحابه ونظرائه. قالوا بالاقتداء بالأكابر تارة أخرى، وأيضا هذه مصيبة ذكرها ربنا جل وعلا في عدة آيات، أن كثيرا من الناس يقتدي بمن هو يعظمه، بمن هو يعظمه فيعرف أنه على طريق خطأ، لكن ينظر إلى قدوته فيرى أنه كذلك فيتبع ويصر على ذلك. قالوا كثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين للفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة. ويريد رحمه الله أن يبين أن هذا أيضا غفلة، صحيح أنه اعتمد على هذا الحديث، لكن هل هذا الحديث ينزل هنا؟ فقد يكون هذه الأشياء عنده كبائر، والكبائر لا تمحى إلا بالتوبة على قول أكثر أهل العلم مما دلت عليه الأدلة، أو يكون مصر على صغيرة مصر عليها، فالإصرار كما قال ابن عباس يجعلها كبيرة. فمثلا اقتراره بمثل هذه الأشياء ليس بصحيح، ولا يدفع عنه أيضا لا يدفع عنه ما جاء به من هذه الآثام. لكن هنا أراد يبين الإمام القيم أن ليس هذا المهم، أن مثلا أن هذا الذنب يغفر، المهم أن الإنسان يقلع عن هذا الذنب، هذا أهم شيء، لأنه لو غفر مثلا هذا الذنب غفره الله عز وجل له سيعاود هذا الذنب، ثم من كثرة المعاودة سيعلو على قلبه الران، ستأتي الغفلة بعد ذلك وسيكبر الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود عن أبي هريرة إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب ورجع صقل قلبه، أي الصقل هو إخراج الشيء بقوة خاصة يكون في الزجاج، فقال صقل قلبه أي عاد مثل ما كان أبيض، فإن هو عاد عادت فإن هو عاد عادت حتى يعلو على قلبه الران، فإذا علا على قلبه الران بعد ذلك يرى هذه المعصية هينة، بل أنه يرتكب ما هو أعظم منها، يرتكب ما هو أعظم منها بسبب تجرؤه على المعصية الصغيرة التي يظنها، فبعد ذلك يرتكب ما هو أعظم وأعظم. ولهذا قالوا هذا المعنى أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده. فسواء كان قلنا البيضة هنا البيضة هذه التي هي الطعام بيضة الدجاج، أو البيضة التي توضع على المحارب في رأسه، فهنا قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. معنى إيش الذي جعله، إيش السبب الذي جعله يسرق؟ هو سرق بيضة، شيء قد يراه حقير، لكن هذا البيضة التي سرقها عودته على السرق، تعود بعد ذلك على أن يأخذ الأشياء التي ليست له ويسرقها، ثم فيتطور بعد ذلك فيسرق أشياء كبيرة، يسرق أموال، يسرق ذهب، يسرق كذا، فتقطع يده. فلهذا من دخل وفتح الستور كما جاء في حديث شداد، فتح ستور المحارب بعدما حذر: ويلك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، فيفتحه ويتجرى عليه فيلج فيه فيرى الظلمات داخله. فلهذا فلا يغتر الإنسان بمثل هذه الأعمال. صحيح أن هذه الأعمال تغفر الذنوب، لكن ليس هذا المهم، المهم أن الإنسان يقلع عن هذا الذنب حتى لا يأتي هذا الذنب بما هو أعظم منه. قال رحمه الله: قال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: وأنا لا أشك، أنا يقول على لسان هذا الشخص، قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قال: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بكلتا يديه، أنا نسى نصوص الوعيد وأخذ بنصوص الرجاء. قال: وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. قال: وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. أنا إذا كان قصد ظاهر هذا البيت: وكثر ما استطعت من الخطايا، أي افعل، وإن كان أراد وإن جئت بكثير من الخطايا فأنت قادم على كريم. فهذا إن كان ظاهره فهو جهل، أنا كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. قال: وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، انظر إلى أين وقعوا، وهذا بسبب جهلهم بدين الله، يرى أن التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، أنا افعل الذنب حتى تعلم أو حتى توقن بعفو الله جل وعلا، هذا لا يقوله رجل من العلماء. قال: وقول الآخر: ترك الذنوب جراء على مغفرة الله واستصغار، معنى استصغار المغفرة، وهو قد استصغر المعصية. قال: وقال محمد بن حزم، أي لعله أبو محمد بن حزم، وهو أحمد بن سعيد ابن حزم الإمام المشهور صاحب المحلة، وله كتب في هذا الباب. قال وقال محمد، عندكم أبو محمد؟ أبو محمد صلى حذفته. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض الجهال يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. سبحان الله، يستعيذ من العصمة. قال: من هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. وذكر رحمه الله تعالى عدة اضطرارات يضطرها كثير من الناس، ثم بعد ذلك رحمه الله سيجاوب على هذه الأشياء. وخلاصة رده رحمه الله أن العبرة ليس بتلك الأمور، العبرة أن العبد ينبغي عليه أن يقلع عن المعصية ولا يعاود الذنب، لأن هذا الذنب قد يضره إذا دام عليه ويحدث ظلمة في قلبه ويحدث أشياء في قلبه، ثم لا يستطيع بعد ذلك حتى الاستغفار. فسيأتي إن شاء الله تعالى معنا رد الإمام القيم رحمه الله على هذه الأشياء والاقترارات التي اغتر بها كثير من الناس، بل بعضهم من الفقهاء. فنكتفي هذا، والله تعالى أعلم.